رب يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة من حلقات الدار الآخرة من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده. ومع اللقاء 78 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قواعد الحساب يوم القيامة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات العديد من هذه القواعد، وفي هذا اللقاء مع قاعدة أخرى من قواعد الحساب يوم الحساب. هذه القاعدة بعنوان مضاعفة الحسنات دون السيئات، مضاعفة الحسنات دون السيئات. من رحمة الله تعالى بعباده أنه يضاعف أجر الأعمال الصالحة. قال الله تعالى على مائدة سورة التغابن: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، عجيب، الله عز وجل هو الخالق وهو المالك، المال ماله ونحن مستخلفون فيه، ويستقرضنا، يبقى أمر جلل. انظر إلى الرحمة. ولذلك في حديث الإمام أحمد عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له، الصحابي الجليل أبو الدحداح الأنصاري كان بجوار النبي أزكى التسليم، فلما استمع الآية قال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا، يعني نحن خلقه والمال ماله، ما هذه الرحمة؟ يطلب منا قرضا والمال ماله؟ قال النبي: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. قال أبو الدحداح: أبسط إلي يدك يا رسول الله. النبي بسط إيده، قال: أشهدك بأن حائطي قد أقرضته لربي عز وجل. الحائط يعني الحديقة أو البستان. الصحابي ده كان لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان. يقول الرواة: كان هذا البستان من أفضل البساتين التي تنتج التمر في مدينة رسول الله، كان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة النبي، يعني ثروة، مال كبير، اقتصاد. مجرد بس أنه يسمع الآية يا إخوة يخرج من كل ما يملك لله عز وجل. ليه؟ نفوس اتربت على مائدة القرآن والسنة، علمت حقيقة الحياة الدنيا وأنها إلى زوال، وأن الذي يبقى لك ما تدخره عند ربك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي انت هتوديه هناك هو اللي هيفضل لك، اللي انت هتخلصه هنا هيضيع ويذهب ويبلى ويفنى. ثم انطلق إلى البستان، وقف على بابه مناديا: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي. خلاص ما بقاش ملكنا ده، خلاص خروج انت والأولاد، الحائط ده بقى قرض خلاص لله عز وجل. إذا بالمرأة المؤمنة تحمل صغارها وتخرج الطمرة من جيوبهم ومن أفواههم، الولد واخد شوية طمر في جيبه تطلعهم، ما بقوش لينا خلاص، في بقه هياكل، لا خلاص مش وقت. الله أكبر. وخرجت بصغارها، فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. الله أكبر، كم في لغة العرب تفيد الكثرة. العذق هو زباطة النخلة اللي بيكون فيها الرطب والتمر، الزباطة اللي بتحمل الرطب والتمر. كم من عذق رداح، أي مملوء خيرا ونعيما، فين؟ في الجنة. وهل يا ترى تمر الجنة كتمر الدنيا؟ لمن يا رسول الله؟ لأبي الدحداح. الجزاء من جنس العمل، فمن رحمة الله أنه أعطانا، ومن عطائه يطالبنا بالقرض، أي ننفق في سبيله وفي خدمة دينه سبحانه جل. ومش بس كده، ده يضعف لك أضعاف وأضعاف وأضعاف. بعض الناس يا إخوة في باب النفقة للأسف عنده نظرة مادية بحتة. يعني إيه؟ لو مثلا هو الراتب بتاعه 1000 يورو، يقول لك لو طلعت 100 يورو لله، يا 100 يورو هيقل من المال 100 يورو، يبقى عندي 900 بس. نقول لا، انت حسبتها خطأ. للأسف انت حسبتها بنظرة دنيوية مادية بحتة. طب اقرأ كده القرآن وتعلم كيف تحسبها حساب أهل الإيمان. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، عارف حبة القمح؟ أنبتت 7 سنابل. في العادة الحبة بتطلع سنبلة واحدة فقط، هي حبة بتطلع سنبلة، صح؟ لا، لما بتتاجر مع الله الحبة بتعمل كم سنبلة؟ 7. في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة عملت 700 حبة، يعني اليورو عمل 700 يورو، اليورو عمل 700 يورو. ده بالحساب الأولي، ده لسه في حساب مفتوح، ده الحساب الأولي. والله يضاعفه لمن يشاء، دي ما لا يعلمها إلا الله. نمشي على الحساب الأولي. حضرتك الراتب بتاعك 1000 يورو فقط، 1000 يورو دي ملك لمين أصلا؟ ملك لله، ماله؟ فأعطاك 1000، فأنت خرجت له كام؟ 100 فقط، صح؟ يعني هو ساب لك كام؟ 900. خلي بالك، ده هو ادالك 900 الآن راتب، وانت اديته منهم من 1000 كام؟ 100 فقط. طب 100 دي هنكافئك عليها ازاي؟ اللي انت خرجتها بطيب نية دي، 100 يعملوا 700 كحساب أولي. يبقى بعد ما كان الراتب بتاعك 1000 بقى 1600، يبقى زاد ولا قل؟ ها، بس في 700 موجودين فين؟ في الدار الأخرة، في ميزانك، هتحتاج لهم قوي هناك، أمس ما تكون في أمس الحاجة ليهم. لأن اللي في الدنيا ممكن محدش يعمل لك، على فكرة بعد الموت صعب قوي إن حد يعمل لك. أو الله، اسمع كلامي، اسمع كلامي، كلام خبير مع مشاكل الناس وأقضية الناس. قلت لكم وأكرر وأقول، جاءني شاب منذ فترة طويلة، بعد الدرس بدأ يبكي، سلم علي ويبكي: يا شيخنا والدي مات وكان بيحبك قوي. قلت له الله يرحمه، دعينا له. قال لي: يا شيخ أنا عايز أعمل لوالدي صدقة جارية. فرحت والله، قلت ما شاء الله لسه الخير موجود، ولسه في أبناء فيهم الخير هيعملوا للأباء بعد موت الأباء. قلت له: يا ابني ربنا يبارك فيك ويجزيك خير ويرحم أباك. طب يا ابني والدك سايب ميراث؟ قال لي: الحمد لله الخير كتير، ساب لنا كتير. قلت له: كويس، طيب انت عايز تعمل ايه؟ قال لي: عايز اعمل صدقة جارية تنفعه. قلت له: حاضر يا ابني. قلت: مدام سايب ميراث والخير كتير، فالمسجد اللي كنا فيه كان محتاج لمبرد، في الوقت ده كان ثمنه 1000 جنيه مصري، ده من اكتر من حوالي اكتر من 15 سنة او اقول 20 سنة تقريبا، كان ثمنه كام؟ 1000 جنيه مصري، يعني 50 يورو باليورو يعني. فأنا بقول له عارف أنه قليل، يعني أنا عايز أقول له أن في حاجة بسيطة في المسجد هنا أعملها له خلاص، وله الأجر كل ما الناس تشرب شربة ماء في ميزان أبيك وميزانك أنت كمان، ما هو اللي بيعمل الصدقة ده مأجور أيضا بنفس الصدقة مش لأبيك فقط وليك أنت كمان، ولن تحرم من الأجر. فقلت له خلاص يا ابن المسجد محتاج لمبرد، هات مبرد وحطه في المسجد. قال لي يا مبرد؟ قلت له أيوة. إيه قليل؟ أنا فكرت عايز أعمل حاجة أعظم. قال لي يا شيخ ممكن أجيب له قلتين؟ والله بالنص كده. عارف يعني قلتين؟ القلة دي بتعمل فخار كده، فخارة تحط فيها المية، ثمنها جنيه، جنيه واحد يعني ما يكملش 3-4 سنت. قال لي أجيب له قلتين؟ قلت له يا ابن المسجد مش محتاج للقلل، هات القلل حطهم في البيت عندك، أبوك مش محتاج للقلتين بتوعك، بحفظ الله يا ابني. ده ابنه، ها ابنه، مش نقول صاحبه أو جاره، ده ابنه. فلذة الكبد اللي هو ضيع عمره عشان يربيه، وتعب في الشغل عشان يكفيه، مستخسر فيه 1000 جنيه صدقة جارية. ما ينفعش أجيب قلتين؟ تقول لا يا ابني المسجد مش محتاج للقلل، خلي القلل عندك في البيت، وأبوك يا ابني مش بحاجة للنفقة بتاعتك دي. أنا بقول كده ليه؟ عشان أنت اللي بتسمعني تعمل لنفسك قبل موتك قل من يعمل لك بعد موتك، اسمع كلامي، وساعتها هتكون في أمس الحاجة لعمل صالح. فكثر ما تدري، لما تتفتح لك أبواب للخير اوعى تغلقها، ادخر عند ربك، حط هناك تلاقيها في ميزان حسناتك. أو الله العظيم الحسنة توصل ل700، يبقى الجنيه أو اليورو يعمل 700 في التجارة مع الله عز وجل. وده اللي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان عام مجاعة وفي شدة على المسلمين في المدينة، وعثمان كان عنده قافلة تجارية دخلت المدينة قوامها 1000 بعير، 1000 بعير محملة بأصناف الطعام والزاد، تجارة كبيرة. وطبعا عثمان لما كانت تيجي التجارة يجيله التجار عشان يقتزي يعني يشتروا منه بالجملة وهم يبيعوا، فرحوا له التجار يا عثمان نعطيك على الدرهم درهما، يعني مكسب 100% عن مجاعة طبعا وشدة وفرصة بقى تغلي الأسعار. قال هناك من أعطاني أكثر. قالوا من يعطيك أكثر من درهم في الدرهم؟ نعطيك على الدرهم درهمين يعني مكسب 200%. قال هناك من أعطاني أكثر. أكثر؟ يستحيل. قال والله هناك من أعطاني على الدرهم 700. 700؟ لا يا عثمان، ما هذا الكلام؟ قال إنه ربي عز وجل، فقد جعلت تجارتي صدقة للمسلمين في سبيل الله رب العالمين. النفوس دي يا إخوة تجارة كاملة، لا خلاص أنا هتاجر فيها مع ربنا، المسلمون في حاجة الآن، طيب التجارة دي كل المسلمين صدقة. طب شوف حالنا الآن يا إخوة مع الشدة والمجاعات، التجار بيعملوا إيه؟ بيحتكروا السلع ويخبوا السلع لوقت الحاجة ويضعفوها 10 أضعاف على أصحاب الحاجات، سبحان الله. وحضرت الأنفس الشح. شوف بقى نفسه عثمان بن عفان بيتاجر مع مين؟ مع الله. فلابد أن نقرض ربنا عز وجل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. يا لو تدبرناها. كان أحد العلماء كنا نحضر له شرح صحيح مسلم ونحن صغار في المسجد الأزهر في الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إسماعيل العدوي رحمه الله فكان بيشرح صحيح مسلم، وجي عند حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يرويه عن ربه جل جلاله، قال: يا ابن آدم أنفق عليك. فالشيخ بكى وقال: سبحان الله، هذه أمة عجيبة، هي أغنى الأمم إن طبقت هذا الحديث، أغنى الأمم إن طبقت الحديث ده. قال: يا أولاد، في العادة العلاقات الدولية مفيش دولة متقدمة بتعمل علاقات مع دول فقيرة، دايما تعمل علاقات اقتصادية مع دول ايه؟ متقدمة زيها، عالية، عشان بيزنس، أموال. لكن تروح تعمل مثلا مشروع اقتصادي مع دولة ميتة في جنوب أفريقيا؟ لا، احنا ممكن نديهم منح انما عشان نتاجر مع مين؟ مع الدول الكبيرة. وهكذا، فهل اعتاد الناس أن يصاحبوا الأغنياء دايما في العلاقات الاقتصادية عشان يزدادوا غنى وثراء؟ يقول لك: عجيب أمر الأمة دي، الله يقول لها أنفق عليك. لما حضرتك بتنفق، مين اللي هيتولى النفق عليك؟ الغني. تخيل بقى الغني هينفق عليك، يبقى حالك إيه؟ لما ربنا هو اللي هينفق عليك، حالك يبقى إيه؟ هتبقى غني ولا لأ؟ والله العظيم هتبقى أغنى الأغنياء لما الغني ينفق عليك. فهي معادلة بسيطة قوي، معادلة إيمانية، لو تدبرناها لكنا أسعد الناس وأغنى الناس. إن إحنا دايما في أبواب البر والخير نسارع. واوعى تفكر، مجرد الصدقة لما تفكر فيها مش هتطلعها، هيجي لك إبليس بجنوده على طول يطلع لك ألف حاجة. يا مستكتر الزمن أكتر، والعيال بتكبر، ادخر لهم وشلهم، والولية عايزة منك كذا، هات لها طب حتة الذهب، ده مش عارف البيت عندها إيه، والواد عنده إيه، والسيارة عندك مش عارف محتاجة إيه، طب جدد السيارة، طب هات سيارة عائلية. هيطلع لك مليون حاجة عشان ما تتصدقش في سبيل الله، لأنه يعلم إن الخير في الصدقة، فيشغلك بأمر الدنيا عشان يبعدك عن الصدق. فلما تلاقي قلبك كده رك للعطاء من غير تفكير، اوعى تروح البيت، حط على طول ومتروحش البيت. لو رحت البيت ربنا يسلم بقى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. سبحانه، شكور، يجازيك على الإحسان إحسانا. هي قضية يقين يا إخوة، المسألة دي مسألة يقين. مسألة إيش؟ يقين في الله عز وجل. واحد مؤمن عنده يقين في كلام الله عز وجل، مش محتاجة العملية بقى إنك تحسبها ماديا، لا، احسبها إيمانيا. البركة كم تساوي؟ البركة من الأموال. الصحة كم تساوي؟ البعض يحسبها ماديا فقط، قد يقول مثلا طلعت 100 يورو خلاص المال قل بقى 1900. لا، ده ربنا حفظ لك الصحة، ما كان ممكن لو ما أنفقتش يجي لك مرض تحتاج على 1000-5000 عشان تعمل عملية، صح؟ أو حد يبتلى في العائلة تنفق عليه محتاج نفقة قد كده، لكن ربنا عصمك من ده كله وانت مش دريان، حفظ عليك نعمة الصحة. فبدل ما هنفق 2000-3000 يورو على العلاج، لا، الحمد لله أنا خرجت 100 فقط لله، فرفع عني ما يقرب من 3000 نفقات، فأصبح الراتب 3900 مش 1000. لكن أنت لا تعلم الغيب، لا تدري بأي شيء عصمك الله ورفع عنك إيه ومن عليك بإيه، وبارك لك في وقتك، وبارك لك في أولادك، وبارك لك في زوجتك، وبارك في البيت اللي أنت فيه، ووسعه عليك بعد ما كان ضيقا، وهكذا. ما نقص مال من صدقة. وقال الله تعالى في سورة الأنعام آية 160: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله أكبر، عشر أمثالها. أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها. سبحان الله، شوف الكرم بقى، ما فيش تضاعف للسيئات، هي سيئة واحدة وإن استغفرت غفرها سبحانه. قال تعالى على مائدة الأنعام أيضا في نفس الآية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. مثلها، وده من رحمة ربنا بينا يا إخوة والله. وقد روى الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا، وقرأت بقراب الأرض خطايا بالكسر، والقراءتان صحيحتان أي بملء الأرض خطايا، ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، أهم شيء تكون موحدا. شوف بقى تضاعف الحسنات والخيرات، إنما السيئات لا تتضاعف. وفي الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي والدارمي رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. غريب الإسناد، غريب الإسناد يعني جاء من طريق واحد عن صحابي واحد، وده أمر في علم الحديث. يبقى حضرتك لما تقرأ حرف من القرآن بحسن، الحسنة دي بعشر حسنات، يعني إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم أخذت 200 حسنة فقط في البسملة فقط، لأن الحرف بعشر، البسملة فيها 20 حرفا، 10 × 20 بكام؟ 200 حسنة في البسملة فقط. فكم من أجور نفوت بتضييع أوقاتنا. يعني حضرتك ممكن تقرأ أو تأخذ ثواب القرآن العظيم في دقيقة، أن تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات في دقيقة. لو ضبطت الوقت 60 ثانية دي الدقيقة، تقرأ فيها الإخلاص 3 مرات. وابقى جرب كده، إن أنا جربت، ابقى جرب، امسك الستوب ووتش بتاعك كده وتيك على الديو، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربما كمان أقل من دقيقة. فكم من ساعات نضيع في قراءة تافهة لا تسمن ولا تغني، اللي بيقرأ في الرياضة عن ماتش كرة قدم، ماسك مجلة أو جريدة عمال يقرأ صفحة كاملة عن المباراة اللي كانت بين المنتخب ومش عارف المنتخب الإيه، ضيع حوالي ساعة، الساعة دي كان يقرأ فيها على الأقل إن كان ماهرا في القراءة 3 أجزاء. ضيعهم في إيه؟ في الرياضة، وممكن هو بيقرأ عمال يشتم، صح؟ يشتم الحكم ويشتم اللعيبة ويغتاب وعيته سودة، وربما يرفس الواد لو جه أزعجه ويضربه، وممكن يطلق الولية لو عطلته. عشان إيه؟ كرة بس، ما يقولك مش عارف مواطن من بلد إيه اللي بيتفرج على المنتخب بتاعهم مع منتخب مش عارف إيه، المنتخب التاني جاب جون، جات له سكتة قلبية مات. أو والله مات وبيشجع كرة القدم، تخيل. إلى الله المشتكى، ده بقى إيه، شهيد الكرة ده ولا إيه؟ ما هو الشهداء كتر أو في زماننا. الراقصة لما تقول لك شهيدة الفن، ما شاء الله، واللي بيتفرج على الكرة شهيد الكرة، كلهم شهداء، حول ولا قوة إلا بالله. ده الشهادة بقت سهلة قوي كده، مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة. طبعا ما لي شهيد القرآن. ما أعظمها دي. إن يموت وبيقرأ القرآن هيبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. تخيل بقى تبعث وأنت بتقرأ القرآن، كيف يكون حالك؟ سبحان الملك. واللي بيموت محرم ده يبعث ملبيا. أشوف حتى سبحان الله بعض طلبة العلم أرسل لنا صورة لجنازة في الحرم، لا أدري الحرم المكي أو النبوي، فمجموعة من الأموات أمام الإمام، وأحد الأموات مكشوف الوجه، كلهم مغطي في الكفن ما عدا هذا الرجل معر الوجه. فبيسألني الطالب لماذا هذا مكشوف، فقلت له عظة واعتبارا على الجملة، يعني عظة واعتبار، لأن ده مات محرما. اللي يموت محرم يصلي عليه مكشوف الوجه، لأنه هيتكفن في ملابس الإحرام، ويبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا. الله أكبر. فحتى في الصلاة فيها تكريم وفي عظة واعتبار، انظروا إلى سعادة هذا الذي مات محرما، حتى وإحنا بنصلي هنصلي عليه وجهه مكشوف كده وجميل وفي ملابس الإحرام بتاعته. إيه الجمال ده؟ اعتبار عشان نعتبر، شوف فارق بين ميت وميت، سبحان الله سبحان الله. فاهتموا يا إخوة بالقرآن، القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. عارف شفيع يعني محامي، هيدافع عنك لما يكون الإنسان عنده مشكلة في الدنيا، عايز محامي يدافع عنه، صح؟ لو ما عندوش محامي بدأ الآن وخايف، يقولوا ده في محامي هنا بس بياخد فلوس كتيرة، بس على طول هيطلعك من المشكلة دي، ندفع ونتداين عشان المحامي، صح؟ مشكلة عويصة قوي مع الحكم ومع الحكام، هنروح في داهية، الحقونا هاتولنا محامي. ما بالك يوم القيامة بقى، محكمة لا تقبل رشوة ولا تقبل وسائط، مين اللي يتوسط لك؟ القرآن. الله، كلام الله، مش حديث النبي كده؟ قال الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ده كان قيام ليل ومشغول بالقرآن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. الله أكبر. خذوه إلى الجنة. يلا بل مش كده وبس، وانت خارج من القبر يا صاحب القرآن، شوف بقى عند البعث، والناس في ضيق وكرب وأهوال عظام وجسام، تخرج من قبرك يا صاحب القرآن فإذا برجل في انتظارك، يمثل في صورة رجل شاحب الوجه. على حالك في قراءة القرآن كنت تتعب وانت بتقرأ وممكن ريقك ينشف وتقعد تشرب مية عشان تبل ريقك من تعمل تقرأ وأثناء الصيام والحلق ينشف، فيقف لك على باب قبرك في استقبالك يقول لك عبد الله ألا تعرفني؟ يقول العبد من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، أنا صاحبك القرآن. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب الذي يقال لهم هذا، أنا صاحبك القرآن. سبحان الله، خلاص الأمن والأمان. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر. بعض الدعاء حكلنا عن قصة طالب من الأعاجم، مش عارف من أندونيسيا أو منين، عندنا في البعوث في مصر، بيحفظ القرآن على إيد شيخ، رايح يسمع كالمعتاد، هو بيسمع وقف في آية مش عارف يجيبها، سبحان الله، يحاول مفيش، بدأ يبكي 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 ويحاول يسترجع الآية مش عارف يجيبها، فاستأذن من شيخه وأخذ ناحية من المسجد وجلس باكيا، فالشيخ راح له قال له يا ابني مش مشكلة إن شاء الله راجع وهتستحضرها إن شاء الله، خد المصحف. قال له ما ببكيش من أجل كده. قال له لماذا البكاء يا ابني؟ أنت تعبتني ببكائك ده. قال له يا شيخ لما وقفت في الآية تذكرت حديث النبي يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فتمثلت نفسي آتي عند هذه الآية وقف ولا أرتفع في جنة الله درجات بسببها، ما هو حامل القرآن كله بس دي وقفته فمش هيكمل. فيقول الشيخ فوالله أبكاني، سبحان الله ما هذا الفهم. فإخوة القرآن، القرآن اهتموا بالقرآن، والكلام ده ليه قبلكم، احنا محتاجين نهتم بالقرآن شوي، نرجع للقرآن. ودينا خلاص يعني احنا الآن في أواخر جمادة، اليوم كام جمادة الأخير؟ 28؟ نعم؟ اليوم الرؤية كان ثبتت الرؤية اليوم؟ ثبتت الرؤية أم لا؟ الله، طيب المهم إن كانت قد ثبتت فغدا رجب، وإن لم تثبت فبعد غد، يعني خلاص دخلنا على الأشهر اللي فيها استقبال رمضان شهر القرآن، يبقى احنا محتاجين لإيه؟ عودة للقرآن عشان تضاعف الحسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف، لام حرف، وميم حرف. إذن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، وهذا من رحمة الله. في مسألة أخرى في هذا الباب، وهي تبديل السيئات حسنات، تبديل السيئات حسنات. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن يبدل سيئاتهم حسنات. الله أكبر. ففي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه، اعرض عليه صغار ذنوبه، يعني الذنوب الصغيرة مش الكبيرة، هو عنده كبائر خلوها الآن، اعرض عليه الصغائر فقط. فيقال: عملت يوم كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، يكرره بأعماله الصغيرة؟ فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، خايف أوي من الذنوب الإيش الكبيرة، مش عايزة تتعرض عليه. إذا كان دي الصغيرة واروح وخلاص هلاكتي كده، أمال الكبائر بقى يا رب سلم. فيقال له فإن لك مكان مكان كل سيئة حسنة، يعني كل اللي احنا عرضناه عليك ده من الصغائر، الله عز وجل برحمته وكرمه بدل لك كل سيئة من دول لحسنة. الله أكبر. فيقول ربي عملت أشياء لا أراها ها هنا. أنا عندي ذنوب كبيرة مش شايفها عشان تتبدل دخل. يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. النبي قعد يضحك لما بانت ايه النواجذ، يعني الانياب والاسنان، من شدة الضحك صلى الله عليه وسلم على هذا العبد. شوف الطمع في كرم الرب ورحمة الرب. هو في الاول مش عايزها تظهر خالص، لما لقى الكرم ده والصغائر بتتبدل لحسنات قال لا ده انا عندي كتير هتوب. اعرضوه علي عشان نخلص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عايز بس هنا احيانا في بعض الشبه بتصار في هذا الباب في الدنيا بقى مش في الاخره، خلاص الاخره فهمنا القاعده. انما البعض بيعتقد ما دامت التوبه بتبدل السيئات الى حسنات خلاص خلينا نذنب ونعصي وفي اخر عمرنا نتوب ونبقى افضل من الجماعه اللي كانوا صالحين طول عمرهم دول. هو فاهم كده المسكين فهم خاطئ. نقول له يا ابني انت فهمت خطا، انت لو عصيت ربنا 20 سنة وجيت تبت هنبدل لك 20 سنة نعم حسنات لان ربنا كريم، صح كده؟ لكن اللي قاعد صالح 20 سنة ده عنده الحسنة 10 700، مش زي ما انت معتقد. العملية محسوبة عندك خلل كبير قوي. لا ده الصالح ده الحسنة عنده ب700 حسنة الى اضعاف كثيرة، يعني 20 سنة ضربها في 700 بقى. انت لو بدلت لك العشرين بعشرين خلاص، انما التاني فين عنده مئات والاف السنين من الحسنات. افنجعله، مش ممكن ابدا ربنا يساوي الطائع بالعاصي يا اخوة، ولا المؤمن بالكافر. خلاص يعني مؤمن طول عمره واحد كافر وجي اسلم، هل باسلامه كده يبقى افضل من المؤمن طول عمره؟ ابدا ابدا. خلاص الاسلام يجب ما قبله، ما حنالك ذنوبك اللي فاتت ابدأ اشتغل بقى. انما التاني ده عنده العمر كله حسنات بتضاعف، فلا يستوي لا يستوي. فننتبه لهذا القضية دي، ان بعض احيان كده الفهم الضيق يقول لك يا عم خلاص خلنا بعيد شوية وبعدين نبقى نتوب. طب وهل ستمهل حتى تتوب؟ هو ده السؤال. الموت بيأتي ايه؟ بغتة ضغط فجأة. فاحذروا التسويف في التوبة، ولابد يكون عندنا فهم. مش ممكن أبدا يكون في مساواة بين طائع وبين عاصي ثم تاب، أبدا. الطائع تزداد الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فنسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. بهذا القدر نكتفي، لأن عقارب الساعة عمالة تطاردني كعادتها دائما. فإن قدر بقاء وكان لقاء مع قاعدة مهمة أيضا من قواعد الحساب بعنوان إقامة الشهود على الكفر والمنافقين. في شهود هتشهد على الكفار وعلى المنافقين، نتعرف على هؤلاء الشهود الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنشوف ما ورد من أسئلة عليكم السلام عبر البث، ثم نعود إن شاء الله للحضور. ده إن كان في أسئلة على البث يعني. نعم، أخونا مثنى حمدان مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام وبركاته. هل يعتبر الجروب الذي من القطن الجورب، نعم عفوا انا قرات الجروب قلت جروب على الانترنت، يعني من القطن من الخف أم ألا أن يكون لا الجورب اللي هو اللي بنلبسه الشراب ده يأخذ حكم الخف في المسح. الجورب يأخذ حكم الخف في المسح، فامسح عليه ما دمت قد ارتديته على وضوء، ولك أن تمسح يوم بليلة إن كنت مقيما، وإن كنت مسافرا 3 أيام بلياليهن. بتبدأ المدة من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء. والله أعلى وأعلم. أخونا حسن بيسأل بيقول ممكن شرح سنة الافتراش والتورك ومتى تكون؟ بارك الله فيك. من جلسات الصلاة جلسة تسمى الافتراش وجلسة تسمى التورك. يعني ايه الافتراش؟ الافتراش ان افترش قدمي اليسرى واجلس عليها بمقعدتي وانصب اليمنى في اتجاه القبلة، يعني بجلس بجعل الشمال زي الوسادة اجلس عليه، ده يسمى ايه؟ الافتراش. التورك ان انا ادخل الشمال تحت الورك كده واجلس بالمقعدة على الارض واليمنى كما هي منتصبة في القبلة. التورك لا يكون إلا في الجلسة الأخيرة اللي هو التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فقط، يعني صلاة المغرب في الجلسة الأخيرة، الظهر والعصر والعشاء في الجلسة الأخيرة، ده اسمه التورك. أما بقية الجلسات افتراش، تفترش قدمك لسه بتجلس عليه. وحتى في الثنائية الفجر ما فيش فيها تورك، افتراش، لأن التورك لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية فقط في الجلسة الأخيرة. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ آه نعم. بيقول ونرجو منكم درس عن كيفية صلاة حبيبي الغالي بارك الله فيك يا حسن، أنا عندي شرح كامل لصفة صلاة النبي كتاب الشيخ الألباني موجود على اليوتيوب وعلى الإنترنت في حوالي 90 حلقة تقريبا بنتكلم فيها عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندنا حلقات للتدريب العملي على كيفية الصلاة، هتجدها حتى أنا وابني أحمد وكان صغيرا في تقريبا على اليوتيوب كيفية أو تعلم الصلاة الشيخ سيد عبد العاطي، فقط تجد 2 حلقات فيديو عام بصورة عملية إن شاء الله. أخونا أحمد يقول جزاك الله عنا كل خير، أمين وجزيت مثله. أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له حبيب وجمعني الله وإياك، ومن نحب بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أمين. بيقول أنا اليائس من كثرة ذنوبي. لا تيأس حبيبي، مهما اقترفت من ذنب أو من تقصير اعلم أن ربك غفور وأن ربك رحيم، فأبشر بخير وأقبل عليه مهما فعلت. فلو جئت بكراب الأرض خطايا أي بملئها ثم لقيت ربك وأنت من أهل التوحيد غفر الله لك، فأبشر بخير يقبله الله ويعيد له النعم التي سلبت منه مثل حلاوة الإيمان التي كان. نعم حبيبي، بادر بادر بالعودة، عد إليه فإنه الغفور وإنه التواب وإنه الرحيم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وأخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن ربه جل جلاله أنه قال لو لم تذنبوا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلا، أي في صحراء، أخذته سنة من نوم فقام فلم يجد راحلته عليها الطعام والشراب، بحث عنها فآيس منها فعاد يجلس ينتظر الموت، فأخذته سنة فاستيقظ من نومه فرأى دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال النبي لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته، فعد سريعا بارك الله فيك. أخونا عبد السلام يقول: من فضلك يا شيخنا صلاة التسبيح ممكن قول فاصل في صحتي وبارك الله فيكم؟ أحسنت السؤال. حديث صلاة التسبيح اختلف حوله العلماء بين مضاعف ومحسن، والصواب أنه حديث حسن كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وله رسالة ماتعة في هذا الباب اسمها الأمالي في صلاة التسبيح. هذه الرسالة حسن فيها الحديث، لكنها تصلى وأنت منفرد، الجماعة فيها من المحدثات والبدع، النبي ما جمع عليها أحد وما حث على أن تصلى جماعة، ولكن خص بها عمه العباس، فالذي يريد أن يصليها يصليها منفردا. أما ما يفعله بعض الأئمة في آخر رمضان ليلة العيد يجمع الناس على صلاة التسبيح في المسجد، هذا من البدع ومن المحدثات، فلا ينبغي الفعل، ولا ينبغي أن نجمع الناس على صلاة الجماعة للتسبيح إلا من باب التعليم فقط، نعلم الناس، وهي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وتكون جهرية بعد قراءة الفاتحة والسورة، بتبدأ تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخمسة دول كده يعتبروا تسبيحة واحدة، ونكررهم في القيام 15 مرة. نركع بعد التسبيح العادي بنكررهم 10 مرات، نرفع من الركعة الأولى بعد ربنا ولك الحمد بنكررهم 10 مرات، نسجد السجدة الأولى بعد التسبيح المعتاد نكرر 10 مرات، نجلس بين السجدتين ونكررهم 10 مرات، نسجد السجدة الثانية ونكررهم 10 مرات، قبل ما نقوم للثانية نقعد مرة ثانية ونقولهم 10 مرات، يبقى في الركعة الواحدة 75 مرة، المرة ب5 تسبيحات، يعني في الركعتين 150، في ال4 ركعات 300 تسبيحة، كل تسبيحة ب5 تسبيحات. هذا والله أعلى وأعلم. أخونا مروان مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا العزيز: نرجو منك نصيحة عن كيفية الخشوع في الصلاة، لأننا للأسف نصلي ونخرج كثيرا عن الصلاة ولله المشتكى. بوركت حبيبي الغالي، أولا قضية الوسوسة في الصلاة واردة لأنها اختلاس من الشيطان، فقل أن تضبط، محتاجة فقط إيه؟ مجاهدة. إنما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، أول حاجة تدبر آية القرآن، يعني لابد أن أنا مثلا أكون على علم بتفسير سورة الفاتحة، أقرأ في التفسير كثيرا بحيث لما الإمام يقرأ في الجهرية وأنا بنصت للآيات أبدأ أفهم ما يقرأ، هيعني على الخشوع. من أسباب الإعانة على الخشوع أيضا الحرص على صلاة الجماعة في المسجد للرجال. من أسباب الاستعانة على الخشوع أيضا أكل الحلال الطيب، لأن الحلال الطيب يساهم ويساعد على الخشوع. من أسباب الخشوع أيضا مجالس العلم والفهم، لأن كلما عظمت ربك وعرفت ربك ازددت له خشية، لما تتعرف على الأسماء والصفات وأن الله يراك وأنت تصلي وينصب وجهه إليك أثناء الصلاة تخشع. بهذه الأسباب إن شاء الله تعان على الخشوع مع الدعاء، تسأل ربك أن يعينك على الخشوع، والله أعلى وأعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الخشوع في الصلاة، أمين. هل هناك من أسئلة؟ لا يوجد أسئلة، إذا نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.